بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زال الحديث في منزلة التوبة، وما زال الحديث عن مشاهد الخلق في المعصية، والمقصود يعني الأمور التي يشاهدها الناس ويلحظونها ويتفكرون فيها ويتدبرونها عند حصول ذنب أو معصية. فهناك مشاهد لأهل الفسوق والانحراف، وهناك مشاهد لأهل الإيمان والاستقامة. فنحن الآن في المشاهد التي تخص أهل الإيمان والاستقامة عند المعصية، يعني عند وقوع المعصية منهم أو من غيرهم، يعني ما يشاهدونه ويتأملونه عند وقوعهم في ذنب أو عند وقوع يعني غيرهم في ذنب. قال: فصل. المشهد العاشر مشهد الرحمة. فإن العبد إذا وقع في الذنب خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوة والكيفية الغضبية التي كانت عنده لمن صدر منه ذنب، حتى لو قدر عليه لأهلكه، وربما دعا الله عليه أن يهلكه ويأخذه غضبا منه لله وحرصا على ألا يعصى، فلا يجد في قلبه رحمة للمذنبين الخطائين، ولا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء، ولا يذكرهم إلا بلسان الطعن فيهم والعيب لهم والذم. فيقول يعني حاله يعني فئة من أهل يعني ممن يعني عافاهم الله تعالى من الذنوب أو كذا، قد يكون قبل أن يزل وقبل أن يذنب قد يكون في حالة يعني يظن أنها من باب الغضب لله تعالى والغيرة على حرمات الله، فيكون في قلبه يعني قسوة وغلظة تجاه المذنبين، ويدعو الله أن يهلكهم وأن يأخذهم وكذا إلى آخره، وينظر إليهم بعين الاحتقار والانتقاص، وليس في قلبه رحمة بهم ورأفة ورغبة في الأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة. فيكون حاله كذلك حتى يقدر الله سبحانه وتعالى عليه أن يزل ويقع في ذنب أو معصية، فتتغير حاله ويصبح في حاله في قلبه يعني رحمة بهؤلاء. والنصوص يعني في السنة المشرفة يعني دلت على أن هؤلاء المذنبين يعني قد يكون لهم أعمال صالحة. هذا الشخص الذي أنت تراه قد يعني تنظر إليه على أنه أقل منك حالا أو أنه يعني مذنب فتنتقصه، قد يكون له عمل صالح يرجح على سيئاته وينجو به، وقد يكون لهذا الذي ظاهره الطاعة والاستقامة قد يكون له عمل سيء يعني يكون سببا في هلاكه، والعياذ بالله. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله فيكتب له بها رضوانه إلى يوم القيامة، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. وفي الأحاديث يعني قصة الرجل، مرة رجل ومرة امرأة، يعني امرأة، وفي بعض الروايات أنها كانت امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل، وجدت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فنزعت موقها فاستقت له به من البئر، خلعت الخف وملأته ماء وأسقت هذا الكلب، فغفر الله لها بهذا العمل، يعني في قلبها رحمة بهذا الحيوان الضعيف، وعملت هذا العمل مخلصة لله تعالى، لأنه في رغم يعني ذنبها وزللها وكذا، لكن يعني هي في صحراء مقطوعة لا أحد يراها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الكلب يعني لا ترجو منه منفعة، يعني ليس من تريد يعني أن الكلب يمدحها ولا تنال عنده مكانة ولا منزلة، فإذا هذا العمل هي عملته لا تريد إلا يعني الثواب من الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، فكان سببا في مغفرة ذنوبها. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصلي وتصوم وتتصدق وتفعل، يعني في الحديث هكذا، وتفعل يعني وتفعل كذا وكذا، يعني من أبواب الخير والأجر، وتؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هي في النار، قال هي في النار، يعني كثيرة الصلاة وكثيرة الصيام، الناس يشهدون لها بكثرة الصلاة والصيام والصدقة وأعمال البر وكذا، لكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. هذه امرأة بغي والعياذ بالله، وسقط الكلب فشكر الله لها وغفر لها وكذا. والثانية امرأة صوامة قوامة متصدقة كذا، تؤذي جيرانها فهي في النار والعياذ بالله. فإذا يعني العبد يعني إلى في نظره إلى المذنب أو كذا لا ينظر إليه يعني بنظر الاحتقار والازدراء. قال فإذا جرت عليه المقادير وخلي ونفسه، يعني هذا الذي كان يعني يحتقر العصاة والمذنبين وفي قلبه غلظة وقسوة تجاههم، فيقدر الله تعالى عليه، تجري عليه المقادير ويزل هو زله ويقع في ذنب. خلي ونفسه، يعني إذا خلى الله تعالى العبد ونفسه لابد أن يزل ويخطئ. استغاث بالله والتجأ إليه وتململ بين يديه تململ السليم، السليم اللي هو الملدوغ الذي لدغه العقرب أو كده، ودعاه دعاء المضطر فتبدلت تلك الغلظة على المذنبين رقة، وتلك القساوة على الخطائين رحمة، مع قيامه بحدود الله. يعني مسألة الرحمة بالعصاة والمذنبين هذه لا تتعارض مع ما ورد يعني من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود، يعني إذا كان للإنسان سلطان أو وملك وكذا وثبت الحد على عاصي أو كذا بما يستوجب حدا. لكن يعني كنا نلاحظ أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى كان إذا يحب مثلا لمن زنى أو كذا أن يستر على نفسه وأنه لا يرفع أمره إلى الحاكم، وأن يستر عليه من رآه وأن لا يرفع أمره إلى الحاكم. وكان لما جاء هزال يشهد على رجل بالزنا أو كذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، كان أولى بك أن تستره. أو يعني أو هزال يعني نصح رجلا أن يجيء ويعترف على نفسه بالزنا يعني عند النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمن نصحه أن يذهب ويعترف على نفسه قال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، يعني كان أولى بك أن لا تطلب منه أن يأتي ليقره. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه من يقر على نفسه مثلا بالفاحشة وكذا ويطلب الحد كان يعرض عنه، فيأتي من الجهة الأخرى فيعرض عنه، فيأتي يعني 4 مرات حتى يعني يريد النبي عليه الصلاة والسلام منه أن ينصرف، يعني وأن لا يواصل الإقرار وأن لا يواصل الاعتراف وكذا إلى آخره. لكن في النهاية يعني إذا استوجب يعني حدا ولم يكن هناك مفر من إقامة حد الله سبحانه وتعالى عليه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمتثل لأمر الله، وهذا لا يتنافى مع الرحمة بالمذنبين، بل هو في هذه الحالة يكون الرحمة إذا نظر يعني نظرة عامة الآثار الحميدة للحدود سواء في حق هذا المذنب، يعني أن الحد تطهير له من الذنب وكفارة له، وكذلك أيضا يعني هو منع تكرار هذه الذنوب في الأمة وكذا إلى آخره، فهو الحد هو رحمة بهذا المعنى يعني. فالقصد أن الرحمة بالمذنبين يعني لا تتعارض، الله يجزيك خير يا رب، شكرا الله يحفظك. فالرحمة بالمذنبين يعني لا تتعارض مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة يعني حدود الله. قال وتبدل دعاؤه عليهم دعاء لهم، يصبح يعني الإنسان بعد أن يقع هو نفسه في ذنبه ويجرب يعني حاجته إلى الله تعالى أن يغفر له ذنبه، يصبح رحيما بالمذنبين، وبدلا من أن يدعو عليهم بالهلاك يصبح يدعو لهم بالمغفرة والرحمة. وجعل لهم وظيفة من عمره يسأل الله فيها أن يغفر لهم. الوظيفة اللي هي يعني الشيء الذي يتكرر يعني إما يوميا أو أسبوعيا أو شهريا، فالوظيفة في الدعاء يعني الوظيفة في الدعاء بمعنى يوظف وظيفة في الدعاء، يعني دعاء معين يدعو به مثلا كل يوم عددا معينا من المرات أو كل أسبوع أو كل شهر أو كذا. فيقول بدلا يعني يتحول هذا الإنسان بدلا من كونه يدعو على المذنبين بالهلاك يصبح له وظيفة، يعني دعاء مثلا ثابت يوميا يدعو الله سبحانه وتعالى فيه أن يغفر للمذنبين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ويعني كان من دعاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم دعاء نبي الله نوح عليه السلام، قال إيه؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ومن دعاء إبراهيم عليه السلام قال إيه؟ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال الله تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني هذا الدعاء له اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات إذا دعوت به يكتب الله لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فإذا كان عدد المسلمين مثلا 1.5 بليون مثلا 1.5 بليون بليون مسلم، فإن شاء الله إذا دعوت الله تعالى أن يغفر لهم يعني قد يكتب الله تعالى لك هذا العدد من الحسنات، فضلا عن أنك يعني إذا عممت بدعائك الأحياء والأموات يعني كمان يشمل يعني من مات من قبل والله تعالى أعلم بعدده. ورد في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان يعني كان كل يوم يعني استغفروا للمؤمنين والمؤمنات يعني أكثر من 70 مرة. وعموم الاستغفار 70 مرة، يعني ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. فهذا يشمل يعني إما استغفر يعني لنفسه أو للمؤمنين. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني كل يوم يستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أكثر من 70 مرة، يعني يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر ويكرر ذلك. فهذا القصد يعني جعل لهم وظيفة من عمره، بعد بدل من أنه يدعو على المذنبين يصبح إيه يستغفر لهم يعني كل يوم عددا كبيرا من المرات أو كذا. يسأل الله فيها أن يغفر لهم فما أنفعه له من مشهد وما أعظم جدواه عليه. جدوى النفع والفائدة والثمرة الحميدة. قال فصل فيورثه ذلك المشهد 11 وهو مشهد العجز والضعف، وأنه أعجز شيء عن حفظ نفسه وأضعف، وأنه لا قوة له ولا قدرة ولا حول إلا بربه. هذا المشهد 11 وهو مشهد العجز والضعف، أن المؤمن يعني إذا أذنب فيرى نفسه عاجزا ضعيفا، وأنه لا قوة له ولا قدرة ولا حول إلا بربه، فيشهد قلبه كريشة ملقاة بأرض فلاة في صحراء تسيرها الرياح يمينا وشمالا، ويشهد نفسه كراكب سفينة في البحر تهيج بها الرياح وتتلاعب بها الأمواج، ترفعها تارة وتخفضها أخرى، تجري عليه أحكام القدر، وهو كالآلة طريحا بين يدي وليه، ملقا ببابه، واضعا خده على ثرى أعتابه، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم وآثارهما ومقتضياتهما، فالهلاك أدنى إليه من شراك نعله، السير الذي يكون في النعل، كشاة ملقاة بين الذئاب والسباع لا يردهم عنها إلا الراعي، فلو تخلى عنها طرفة عين لتقاسموها أعضاء أعضاء. فهنا يعني يشبه حال العبد، يعني فأنت يعني عندما تقع في الذنب أو المعصية أو كذا، فالعبد يدرك عجزه وضعفه، وأن حاله في هذه الدنيا كحال يعني شاة بين السباع، ويريدون أن يتخطفوها وكل واحد يظفر بقطعة، لا يردهم إلا الراعي الذي يحفظ هذه الشاة ويحرسها. يعني ولله تعالى المثل الأعلى يعني يقول فلو تخلى عنها راعيها طرفة عين لتقاسموها أعضاء. فهذا حال العبد إذا تخلى عنه ربه سبحانه وتعالى، يعني الله تعالى هو الذي يرعى العبد ويحفظه وكذا، ولله المثل الأعلى. إذا تخلى الله تعالى عنه يعني هلك على يدي أعدائه. قال وهكذا حال العبد ملقا بين الله وبين أعدائه من شياطين الإنس والجن، فإن حماه منهم وكفهم عنه لم يجدوا إليه سبيلا، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهم، بل هو نصيب من ظفر به منه. قل بل حال العبد هنا يعني أسوأ حتى من حال الشاة اللي بين السباع، يعني يقول إذا تخلى الله عن العبد يعني حتى لن يكون هناك وقت حتى يكفي ليتقاسمه أعداؤه، وأول واحد منهم بس ينهشه نهشة يأخذه كله، يعني يظفر به عدو واحد مع أول يعني هجمة يقضي عليه ويهلكه إذا تخلى الله عنه. وفي هذا المشهد يعرف نفسه حقا ويعرف ربه، فالإنسان يعرف ضعفه وعجزه، فحينئذ يعرف ربه سبحانه وتعالى. قال وهذا أحد التأويلات للكلام المشهور من عرف نفسه عرف ربه. قال وليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أثر إسرائيلي، يعني خبر مروي عن أهل الكتاب، يعني من أخبار بني إسرائيل، يعني وفي كتب أهل الكتاب، يعني مما يذكر أن الله تعالى أنزله عليهم أو يعني عن نبي من أنبيائهم أو شيء. وإنما هو أثر إسرائيلي بغير هذا اللفظ أيضا، يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك. وفيه ثلاثة تأويلات، فيقول يعني الكلمة المشهورة بين الناس من عرف نفسه وعرف ربه، فيقول هي أصلها أثر يعني في كتب أهل الكتاب، يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك. قال وفيه ثلاثة تأويلات، يعني كيف نفسر هذا الكلام. قال أحدها تأويل التفسير، يعني فيمكن تفسير هذه العبارة بثلاثة تفسيرات صحيحة، يعني أحدها أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة، ومن عرفها بالعجز عرف ربه بالقدرة، ومن عرفها بالذل عرف ربه بالعز. يعني على قدر معرفة الإنسان بضعفه تكون معرفته بقوة ربه، وعلى قدر معرفة الإنسان بذله تكون معرفته بعزة ربه سبحانه وتعالى، وهكذا. ومن عرفها بالجهل عرف ربه بالعلم، فإن الله سبحانه استأثر بالكمال المطلق والحمد والثناء والمجد والغنى، والعبد فقير ناقص محتاج. وكلما ازدادت معرفة العبد بنقصه وعيبه وفقره وذله وضعفه ازدادت معرفته لربه بأوصاف كمال. فهذا أول تفسير صحيح لهذه العبارة. التفسير الثاني، قال التأويل الثاني أن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة من القوة والإرادة والكلام والمشيئة والحياة عرف أن من أعطاه ذلك وخلقه فيه أولى به، فمعطي الكمال أحق بالكمال. المعنى الثاني من عرف نفسه عرف ربه، يعني من عرف ما في نفسه من الصفات الحميدة فإنه يعرف أن ربه سبحانه وتعالى أولى بهذه الصفات. يعني يقول إذا كان الإنسان مثلا عنده هذا القدر مثلا من العلم، فكيف بعلم الله تعالى؟ إذا كان الإنسان عنده هذه القدرة فكيف بقدرة الله سبحانه وتعالى؟ أكيد قدرة الله أعظم وأكبر، ولا مجال يعني لقياس قدرة العبد بقدرة الرب سبحانه وتعالى. فعلى قدر معرفة الإنسان يعني بصفات الكمال التي في البشر تكون معرفته بالله سبحانه وتعالى أن ما عند الله تعالى من صفات الكمال يعني أعظم وأكبر وأجل. فمعطي الكمال أحق بالكمال، فكيف يكون العبد حيا متكلما سميعا بصيرا مريدا عالما يفعل باختياره، ومن خلقه وأوجده لا يكون أولى بذلك منه؟ فهذا من أعظم المحال، بل من جعل العبد متكلما أولى أن يكون هو متكلما، ومن جعله حيا عليما سميعا بصيرا قادرا فاعلا قادرا أولى أن يكون كذلك. فالتأويل الأول من باب الضد، وهذا من باب الأولوية. التفسير الأول اللي هو من عرف ضعفه عرف قوة ربه، من عرف عجز مثلا جهله عرف علم ربه. فهذا من باب الايه الضد، يعني معرفة صفات النقص عند الإنسان تعرفه بصفات الكمال عند الله تعالى. التفسير الثاني اللي هو من باب الأولوية، اللي هو من عرف يعني ما في البشر من صفات الكمال عرف أن كمال الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر وأعلى وأجل. والتأويل الثالث أن هذا من باب النفي، أي كما أنك لا تعرف نفسك التي هي أقرب الأشياء إليك ولا تعرف حقيقتها ولا ماهيتها ولا كيفيتها، فكيف تعرف حقيقة ربك وكيفية صفاته. هناك تفسير ثالث يقول يمكن أن يفسر هذا الأثر أنك يعني كما أنك لا تعرف حقيقة نفسك، حقيقة الروح يعني وما لها وماهيتها وكيفيتها وكذا، فكيف تعرف حقيقة ربك وكيفية صفاته. قال والمقصود أن في هذا المشهد اللي هو مشهد العجز والضعف يعني الذي يراه الإنسان من نفسه عندما يزل ويعصي ربه، يعرف العبد أنه عاجز ضعيف فتزول عنه رعونات الدعاوى. الرعونات جمع رعونة، والرعونة اللي هي الحمق يعني، فالأرعن اللي هو الأحمق أو الأهوج أو كذا. فرعونات الدعاوى يعني ادعاء الإنسان أنه ولي لله وأنه يعني كامل الإيمان وأنه كذا، فهذه الرعونات التي منشأها يعني حمق وتسرع وكذا فتزول عنه عندما يزل ويعصي، فيعرف قدر نفسه فلا يصف نفسه بما ليس فيه يعني ولا يغتر بنفسه وكذا. فتزول عنه رعونات الدعاوى والإضافات إلى نفسه، يعني ما يضيفه إلى نفسه من أشياء يعني يمدح بها نفسه وكذا، فيعرف أنه ليس كذلك، ويعلم أنه ليس له من الأمر شيء وليس بيده شيء، إن هو إلا محض القهر والعجز والضعف. قال فصل، فحينئذ يطلع منه على المشهد الثاني عشر، وهو مشهد الذل والانكسار، يعني يطلع من مشهد الضعف والعجز إلى مشهد الذل والانكسار والخضوع والافتقار للرب جل جلاله، فيتحول هذا العجز والضعف إلى انكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى وخضوع لله سبحانه وتعالى. يعني هذا عندما يعرف ما في نفسه من الضعف البشري فيتحول هذا إلى خضوع بين يدي الله وافتقار إلى الله. قال والافتقار للرب جل جلاله، فيشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاما إلى ربه وليه ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فيعرف أنه مفتقر إلى ربه الذي بيده سبحانه وتعالى صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته، وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها وإنما تدرك بالحصول. هو يعني كثيرا ما يمر بنا مصطلح الحال والمقام، يعني المقام والحال مر بنا يعني المشهور يعني أن الحال وهبي والمقام كسبي، يعني الحال ما يهبه الله سبحانه وتعالى للعبد يعني من أحوال القلب المحمودة، يعني الأشياء المحمودة في القلب التي يهبها الله تعالى للعبد تسمى حالا، والأشياء العبادات القلبية التي تكتسب يعني بمجاهدة النفس وترويضها وبذل الجهد وكذا، فهذه تسمى المقامات، يعني مجاهدة النفس يعني في التعبد لله سبحانه وتعالى بالعبادات القلبية فتسمى مقامات، وأما ما يهبه الله تعالى للعبد يعني ويجعله في قلبه فيسمى حالا يعني. فيقول هذه الحال، فيعني العبد يعني عندما يشعر بضعفه وعجزه وكذا فالله سبحانه وتعالى يعني يلقي في قلبه هذا الحال اللي هو الافتقار إلى الله والانكسار بين يديه، وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقة. يعني يقول لا يمكن يعني لمؤلف أو كاتب أو كذا أن يستطيع أن يعبر عن ذلك يعني بالكلام، وإنما تدرك بالحصول، يعني لا يمكن أن تعرفها إلا إذا حصلت لك في قلبك فحينئذ تعرف صفتها، يعني لا تستطيع أن تعبر عنها بكلمة. فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء، بحيث يرى نفسه كالإناء المردود تحت الأرجل، زي إناء مكسور يعني تحت الأرجل، الذي لا شيء فيه ولا به ولا منه، ولا فيه منفعة ولا يرغب في مثله، وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه. يعني أنا يقول يعني العبارة لا تستطيع أن تعبر عن هذه الحالة، لكن يحاول إيه تقريبها يعني ببعض الأمثلة أو كذا، فيقول يصبح العبد يعني يدرك أنه إيه مثل إناء مكسور، تفتت قطعا صغيرة ومكسر تحت الأرجل، فيقول هذا الإناء لا شيء فيه، لا ليس فيه لا شراب، ولا الشراب اللي فيه راح وذهب، ولا نفع، لا فيه منفعة، ولا يرغب في مثله، ولا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد. محتاج اللي يلم يعني الشخص حاذق وكذا يلم القطع هذه ويعيد تجبرها وتركيبها مرة ثانية. فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير، ويرى أنه لا يستحق منه قليلا ولا كثيرا. يعني إذا وصل العبد إلى هذه الحال فيصبح أي شيء يأتيه من الله سبحانه وتعالى يراه كثيرا وعظيما، وأنه لا يستحق منه قليلا ولا كثيرا، ما أعطاه الله من النعمة والرزق والهداية، فأي شيء يأتيه من الله يراه يعني عظيما وأكبر مما هو، يعني هو لا يستحق منه شيئا والله سبحانه وتعالى أعطاه تفضلا منه. فأي خير ناله من الله تعالى استكثره على نفسه، وعلم أن قدره دونه، وأن رحمة ربه اقتضت ذكره به وسياقته إليه، واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه، ورآها ولو ساوى الطاعات الثقلين من أقل ما ينبغي لربه عليه. ويصبح العبد هنا يستقل أي طاعات يقوم بها، يقول حتى لو يعني كان عنده طاعات تساوي طاعات الثقلين، الإنس والجن، كل طاعات الإنس والجن كلها يعني لو جمعت له لرآها قليلا من أقل ما ينبغي لربه عليه، واستكثر قليل معاصيه وذنوبه، فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله. فما أقرب الخير من هذا القلب المكسور، وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه، وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه، وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم. يقول إذا حصلت هذه الحال للعبد، يعني انكسر قلبه بين يدي الله وشعر بذله وضعفه وعجزه وحاجته إلى ربه، يقول يعني ذرة من هذا أو نفس بس من هذا أنفع للعبد من طاعات كأمثال الجبال ممن يكون معجبا بعمله. يعني لازم الله يقول لو أن شخصا يعني لو طاعت يعني إبليس لعنه الله، يعني كان يعبد الله مع الملائكة وعبادة الملائكة، يعني الملائكة منهم ملك يعني منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، ملك ساجد لا يرفع من سجدته حتى تقوم الساعة، والملك قائم لا ومسبح، فهذه طاعات الملائكة، يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإبليس كان يعبد الله مع الملائكة، يعني عبادة من جنس عبادة الملائكة هذه، ولكن في قلبه إعجاب بعمله واغترار وتعالي وكذا، فهلك والعياذ بالله تعالى. فإذا يعني ذرة من الانكسار بين يدي الله أنفع للعبد من طاعات كأمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم. المدل بالشيء اللي هو الذي يتفاخر به، يعني يفتخر به ويتعالى به على الآخرين. يعني وأحب القلوب إلى الله تعالى قلب قد تم، وفي الحديث يعني يؤيد هذا المعنى اللي هو في هذا المشهد والمشهد الذي قبله برضه، اللي هو مشهد يعني رحمة العصاة وكذا، وهذا المشهد يعني الذل والانكسار وعدم الإعجاب بالطاعة وكذا، اللي هو الحديث المشهور اللي هو قصة الرجل من بني إسرائيل. يعني كان بني إسرائيل كان فيهم رجل عابد ورجل فاسق، ف فكان هذا العابد يعني يمر على الفاسق وهو يعني على ذنبه، كان يشرب الخمر أو يفعل ذنبا، فكان يمر عليه فيأمره وينهاه، فيقول له خليني وربي أبعثت علي رقيبا. فكان كل ما يمر العابد على العاصي هذا يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، فكان العاصي يقول للعابد خليني وربي أبعثت علي رقيبا. فمر عليه مرة فأمره ونهاه، فقال له خليني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لن يغفر الله لك، فقال والله لن يغفر الله لك. فقال الله تعالى من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فهكذا يروي النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه وراوي الحديث، قال أبو هريرة فوالله لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وأخرى، يعني هذا العابد تكلم بكلمة لما اللحظة التي قال فيها والله لا يغفر الله لك، فقال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقت دنياه وأخرى، هذه الكلمة التي صدرت عنه، لأن أغضبت الله تعالى، وقال الله تعالى من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فهو يعني قال شراح الحديث يعني هو قال هذه الكلمة في لحظة يعني عجب بعمله واغترار بنفسه، فهذا العجب أحبط عمله، من محبطات العمل يعني العجب والتعالي به والنظر إلى نفسه بعين يعني التعالي على الآخرين وكذا، وانتقص من هذا العاصي، ولعل هذا العاصي وفقه الله تعالى للتوبة أو كان له عمل صالح يعني غفر الله له بسببه أو كذا، فالعاصي هذا نجا وغفر الله له، والمعجب بعمل هذا العابد هلك بسبب الغرور والإعجاب بالعمل وكذا إلى آخره. يقول وأحب القلوب إلى الله تعالى قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة وملكته هذه الذلة، فهو ناكس الرأس بين يدي ربه تعالى لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلا من الله تعالى. قيل لبعض العارفين أيسجد القلب؟ قال نعم يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء، فهذا سجود القلب. سجود القلب أنه يسجد سجدة خلاص يظل ساجدا لغاية ما إلى أن يلقى الله تعالى. فالمقصود بسجود القلب هو انكساره بين يدي الله تعالى. فالعبد المؤمن يعني إذا وصل إلى يعني هذا الحال أو وأصبح يعني منكسرا بين يدي الله تعالى، خاضعا متواضعا لله تعالى، خلاص قلبه يعني سجد سجدة سيظل ساجدا إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، يعني سيستمر إن شاء الله على هذه الحال من الخضوع والانكسار بين يدي الله تعالى فينتفع به. قال فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه. يقول ممكن عبد يعني يسجد بأعضائه بجوارحه الظاهرة بأعضاء السجود الظاهرة، لكن قلبه ليس ساجدا بين يدي الله، قلبه فيه غرور وتعالي وكذا، فهو ساجد الجوارح لكن قلبه ليس ساجد، لكن إذا يعني تواضع لله وخضع لله وذل له فهنا إيه سجد قلب. وإذا سجد القلب لله هذه السجدة العظمى سجدت معه جميع الجوارح، وعن الوجه حينئذ للحي القيوم، وخشع الصوت والجوارح كلها، وذل العبد وخضع واستكان، ووضع خده على عتبة العبودية ناظرا بقلبه إلى ربه ووليه، نظر الذليل إلى العزيز الرحيم، فلا يرى إلا متملقا لربه خاضعا له ذليلا مستكينا مستعطفا له يسأله عطفه ورحمته. فهو يترضى ربه كما يترضى المحب الكامل المحبة محبوبه المالك له الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه، فليس له هم غير استرضائه واستعطافه، لأنه لا حياة له ولا فلاح إلا في قربه ورضاه عنه. يقول كيف أغضب من حياتي في رضاه، وكيف أعدل عمن سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه وحبه وذكره. كلام واضح يعني. قال وصاحب هذا المشهد يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه، يضرب هنا مثالا أيضا لصاحب هذا المشهد، كرجل كان في كنف أبيه يعني في رعاية أبيه، حمايته، يغزوه بأطيب الطعام والشراب واللباس، ويزينه أحسن الزينة، ويرقيه درجات الكمال أتم ترقية، وهو القيم بمصالحه كلها. فبعثه أبوه في حاجة له، فخرج عليه في طريقه عدو فأسره وكتفه وشده وثاقا، ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به. قل يعني شاب مثلا كان في رعاية أبيه، وكان أبوه يعني يغدق عليه من الطعام والشراب واللباس ويقوم بمصالحه وكذا، وبعدين أبوه بعثه في حاجة فخرج عليه عصابة أعداء في الطريق وأسروه وكتفوه وحملوه إلى بلادهم وساموه سوء العذاب وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به. فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه الفينة بعد الفينة، فتهيج من قلبه لواعج الحسرات كلما رأى حاله وتذكر ما كان فيه. فهو الآن أصبح أسيرا في بلاد الأعداء، وأعداؤه يعذبونه ويؤذونه، وبين الفينة والفينة يعني بين الفترة والأخرى يتذكر أيام العز يعني في بيت أبيه، وكيف كان منعما وكذا، وآلت حاله إلى الذل والهوان وكذا. فبينه هو في أسر عدوه يسومه سوء العذاب ويريد نحره في آخر الأمر، إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار أبيه، فرأى أباه منه قريبا فسعى إليه وألقى نفسه عليه. قل بينما هو كذلك يعني إذا به يرى أباه قريبا منه، فسعى إلى أبيه وألقى نفسه عليه يستغيث: يا أبتاه يا أبتاه، انظر إلى ولدك وما هو فيه، ودموعه تستبق على خديه، قد اعتنقه والتزمه وعدوه في طلبه. يعني كأنه هرب من أعدائه ولقي أباه، وأبوه يعني التزمه وهو يستغيث بأبيه، وأعدائه يركضون وراءه يريدون إعادة أخذه إلى بلادهم. قال: فهل وعدوه في طلبه حتى وقف على رأسه وهو ملتزم لوالده ممسك له، فهل تقول إن والده يسلمه مع هذه الحال إلى عدوه ويخلي بينه وبينه؟ يقول يعني هل يمكن أن تتصور أن أباه في هذه الحالة يعني يترك ابنه ويسلمه إلى الأعداء ولا يدافع عنه؟ فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده والوالدة بولدها، كما في الحديث حديث عمر رضي الله عنه لما قدم السبي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا امرأة يعني من السبي يعني تبحث يعني في الأطفال يعني حتى وجدت صبيا هو ابنها يعني، فأخذت هذا الصبي وألصقته ببطنها وجعلت ترضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال: قلنا لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه، يعني لو كانت تستطيع ألا ترميه في النار لا يمكن أن ترميه في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعبده من أو بعباده من هذه بولدها. سبحانه وتعالى. فيقول: والوالدة بولدها، يعني الله أرحم بالعبد من الوالدة بولدها، إذا فر إليه وهرب من عدوه إليه وألقى نفسه طريحا ببابه يمرغ خده في ثرى أعتابه باكيا بين يديه يقول: يا رب يا رب، ارحم من لا راحم له سواك، ولا ولي له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مؤوي له سواك، ولا مغيث له سواك، مسكينك وفقيرك وسائلك ومؤملك ومرتجيك، لا ملجأ له ولا منجى له منك إلا إليك، أنت ملاذه وبك معاذه، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. هذه أبيات يعني كان المتنبي قالها في مدح ملك من الملوك، لكن كان دائما يعني ابن تيمية وابن القيم يقولون يعني لو يعني هذه الأبيات يعني لا ينبغي أن تقال يعني إلا في حق الله تعالى يعني. وورد يعني أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان ربما دعا الله بها وهو ساجد، يعني كان ربما دعا في سجوده يا من ألوذ به فيما أؤمله، يعني الإنسان هنا يخاطب ربه سبحانه وتعالى، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره، يعني الناس لا يجبرون عظما كسره الله ولا يكسرون عظما جبره الله تعالى. واللياذ اللي هو في طلب المحبوب يعني، ومن أعوذ به يعني اللي هو في الهرب من المكروه، يعني لا ملجأ يعني في طلب محبوب إلا إلى الله، هذا معنى ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره يعني ما أكرهه يعني مما يضر الإنسان في دينه ودنياه لا يدفعه عنه إلا الله سبحانه وتعالى. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: فإذا استبصر العبد في هذا المشهد وتمكن من قلبه وباشره وذاق طعمه وحلاوته وترقى منه إلى المشهد الثالث عشر، وهذا آخر المشاهد وفي نفس الوقت هو آخر إيه ما يتعلق بمنزلة التوبة إن شاء الله، فنختم به إن شاء الله. هذا المشهد الثالث عشر. قال: وهو الغاية التي شمر إليها السالك، مشهد من مشاهد الخلق في المعصية، يعني المشهد الثالث عشر مشاهد أهل الإيمان والاستقامة. وهو الغاية التي شمر إليها السالكون وأمها القاصدون ولحظ إليها العاملون، وهو مشهد العبودية والمحبة والشوق إلى لقائه والابتهاج والفرح والسرور به. كان في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك إيه؟ قال: والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال: والشوق إلى لقائه والابتهاج قال مشهد العبودية والشوق إلى لقائه والابتهاج والفرح والسرور به. قال: فتقر به عينه ويسكن إليه قلبه وتطمئن إليه جوارحه ويستولي ذكره على لسان محبه وقلبه، فتصير خطرات المحبة مكان خطرات المعصية، وإرادة التقرب إليه ومرضاته مكان إرادة معاصيه ومساخطه، وحركات اللسان والجوارح بالطاعات مكان حركاتها بالمعاصي. فهذا مشهد العبودية والمحبة، أن يمتلئ قلبه محبة لله وشوقا إلى لقاء الله وفرحا بذكر الله، وتتحول إيه يعني خطرات المعصية إلى خطرات طاعة، يعني يصبح قلبه بدلا من أن يخطر به ويهم بالمعاصي يصبح قلبه يهم بالطاعات ويتفكر فيها، ولسانه بدلا من أن يتكلم بالحرام يصبح يتكلم بذكر الله وبما يرضي الله، وجميع الجوارح تترك المعاصي وتفعل الطاعات. وقد امتلأ قلبه من محبته ولهج لسانه بذكره وانقادت الجوارح لطاعته، فإن هذه الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب في المحبة لا يعبر عنه، يعني هو بسبب انكسار قلبه بين يدي الله فيتحول إلى محبة لله سبحانه وتعالى وعبودية. ويحكى عن بعض العارفين قال: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها، فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام فلم أتمكن من الدخول، حتى جئت باب الذل والافتقار فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه ولا مزاحم فيه ولا معوق، فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته فإذا هو قد أخذ بيدي وأدخلني عليه. يقول بعض العارفين بالله تعالى يعني من العباد والصالحين، يقول يعني جربت الدخول على الله من كل أبواب الطاعات، يعني باب الصيام باب الصلاة، يعني عن طريق يعني أكثر من الصلاة أكثر من الصيام أكثر من كل باب، يعني أجد كثرة المزدحمين عليه وما أستطيع الدخول بسبب كثرة الزحام في هذا الباب، يعني لا أستطيع أن أنافس يعني من هو أكثر منه صلاة وصياما وصدقة وجهادا وعلما وتعليما وكذا إلى آخره، لكن جرب يعني الدخول إلى الله من باب الذل والافتقار إليه والذل بين يديه، فوجد هذا الباب خاليا من الزحام. يعني لسه هناك كثيرون ينافسون في هذا الباب، كثير من أكثر الناس يعني عنده إعجاب بنفسه واغترار بعمله، لكن باب الذل والافتقار والخضوع، فهذا وجد الباب هذا خاليا ليس فيه زحام. فقال مجرد أن وصلت إلى عتبة الباب يعني أخذ الله تعالى بيده وأدخله إليه، يعني كان أسرع باب يعني في الدخول إلى الله سبحانه وتعالى، نيل المنزلة عنده. يعني القصد يعني أنه قد لا يستطيع الإنسان يعني المزاحة يعني المنافسة يعني من هم أكثر منه صلاة وصياما وكل أعمال الطاعات، لكن يمكن أن ينافس في هذا الباب، يعني أن يزداد خضوعا وذلا بين يدي الله. قال: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وقال بعض العارفين: لا طريق أقرب إلى الله من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. ليس هناك طريق أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من العبودية، وليس هناك حجاب يحجب عن الله أغلظ من حجاب الدعوة. المقصود بالدعاوى يعني ادعاء الإنسان أنه ولي وأنه صالح وأنه يعني من خيرة المؤمنين، وأنه هذه الدعاوى لا تحجبه عن الله وتجلب له يعني مقت الله. ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد، ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة. يعني من كان معجبا متكبرا قل مهما اجتهد وعمل من طاعات والعياذ بالله يعني لا تنفع هذه الطاعات، لأن هذه من محبطات العمل والعياذ بالله. والذل والافتقار يقول لا تضر معه البطالة اللي هو التكاسل يعني عن الطاعات أو كده. ابن القيم رحمه الله يقول يعني بعد فعل الفرائض، يعني تأويل هذا الكلام إذا صدر من بعض الصالحين أو كذا، فنقول مقصود البطالة هنا ليس المقصود يعني أنه يترك الفرائض، ولكن المقصود يعني أن العبد قد يكون مقتصرا على الفرائض وعنده تقصير يعني في صيام النوافل وصلاة النافلة وكذا، لكن عنده ذل وافتقار بين يدي الله فيكون سببا في نجاته. يعني قال: والقصد أن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخله على الله وترميه على طريق المحبة، فيفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذه الطريق. وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبوابا من المحبة، ولكن الذي يفتح منها من طريق أو يفتح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذنب، بحيث يشاهدها ضيعة وعجزا وتفريطا وذنبا وخطيئة نوع آخر وفتح آخر. والسالك بهذا الطريق غريب في الناس، هم في واد وهو في واد، وهي تسمى طريقة الطير، يسبق النائم فيها على فراشه السعاء، فيصبح وقد قطع الركب بين هو يحدثك، وإذا به قد سبق الطرف وفات السعاة، فالله المستعان وهو خير الغافلين. يعني القصد هنا يعني إن هذه الوسيلة يعني إلى التقرب إلى الله تعالى، يقول يعني زي طريقة الطير، يعني كأنك تسير إلى الله طيران يعني بسرعة الطائر. العباد مثلا الذين يتقربون إلى الله بالصلاة والصيام وأنواع العبادات يعني المختلفة، كأنهم يعني سعاة يسيرون في ركب وكذا، وهو يطير يعني طيرا فيسبقهم، يعني يكون معهم يتحدث وكذا، وبعدين يصبحون ويجدونه قد سبقهم ووصلهم لا يزالون في الطريق أو كذا. قال: وهذا الذي حصل له من آثار محبة الله وفرحه بتوبة عبده، فإنه سبحانه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم أعظم فرح وأكمله. فكلما طالع العبد مننه سبحانه قبل الذنب وفي حال مواقعة الذنب وبعد الذنب، وبره به وحلمه عنه وإحسانه إليه، هاجت من قلبه لواعج محبته والشوق إلى لقائه، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، وأي إحسان أعظم من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي وهو يمده بنعمه ويعامله بألطافه ويسبل عليه ستره ويحفظه من خطفات أعدائه المترقبين له أدنى عثرة ينالون منه بها بغيتهم ويردهم عنه ويحول بينهم وبينه، وهو في ذلك كله بعينه يراه ويطلع عليه. فالسماء تستأذن ربها أن تحصبه، والأرض تستأذنه أن تخسف به، والبحر يستأذنه أن يغرقه. يعني يقول أن العبد يعني عندما كان يواقع الذنب والمعصية كانت السماء تستأذن ربها أن تحصبه، ترميه بالحجارة، والأرض كانت تستأذن ربها أن تخسف به، والبحر كان يستأذن ربه أن يغرقه، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى كفهم عنه وأمهله حتى يتوب إليه. قال كما في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، المحققون الكتاب يعني الحديث يعني طويل إن شاء الله سنقرأه، قالوا إنهم لم يجدوا يعني هذا الحديث كاملا يعني في مسند الإمام أحمد، الجزء الأول منه موجود يعني في مسند الإمام أحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بقيته يعني كأنه مجمع يعني من عدة أحاديث منها يعني لا بأس إن شاء الله. فقال الحديث يعني كما أورده المؤلف هنا، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق ابن آدم، والملائكة تستأذنه أن تعاجله وتهلكه، والرب تعالى يقول: دعوا عبدي فأنا أعلم به إذ أنشأته من الأرض، إن كان عبدكم فشأنكم به، وإن كان عبدي فمني وإلي، عبدي وعزتي وجلالي، إن أتاني ليلا قبلته، وإن أتاني نهارا قبلته، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن مشى إلي هرولت إليه، وإن استغفرني غفرت له، وإن استقالني أقلته، وإن تاب إلي تبت عليه. من أعظم مني جودا وكرما وأنا الجواد الكريم، عبيدي يبيتون يبارزونني بالعظائم، وأنا أكلأهم في مضاجعهم وأحرسهم على فرشهم، من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد، ومن أراد مرادي أردت ما يريد. هو يعني كما ذكرنا يعني هو كأن الجزء الأول من الحديث يعني هو موجود في مسند الإمام أحمد، بقيته بعضه من أحاديث أخرى يعني زي حديث اللي هو من تقرب إلي شبرا تقربت إلي ذراعا، ومن تقرب هذا حديث أيضا مستقل، وبعضها آثار يعني كأنه مجمع يعني من عدة أحاديث وآثار مختلفة. الجزء هذا اللي هي الأربع كلمات هذه اللي هي: من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد، ومن أراد مرادي أردت ما يريد. هذه الأربع كلمات يعني كان ورد يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان قال إن شيخه أظن عم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان حدثه عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله أنه رأى رؤيا يعني رأى الله تعالى في المنام يقول له هذه الكلمات الأربع يعني، والشيخ الإسلام حتى له رسالة في الفتاوى في شرح رؤيا الشيخ عبد القادر الجيلاني، وكذا ذكر أن عمه حدثه بها عن الشيخ عبد القادر رحمه الله أنه رأى الله تعالى يقول يعني في المنام: من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد، ومن أراد مرادي أردت ما يريد. كلمات جميلة يعني شرحها شيخ الإسلام رحمه الله، إن شاء الله ممكن مرة إن شاء الله أن نقرأ الرسالة هذه إن شاء الله.
هذا الشيخ عبد القادر يعني كما يسمى إليه
الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله كان إماما جليلا، كان من كبار فقهاء الحنابلة رحمه الله في بغداد، وكان من تلاميذه الإمام ابن قدامة رحمه الله والحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. رحل إليه من الشام يعني للتفقه على الشيخ عبد القادر، وتوفي الشيخ عبد القادر فوصلوا التفقه على تلميذه اللي هو ابن المني من تلاميذ من فقهاء الحنابلة في بغداد، من تلاميذ الشيخ عبد القادر رحمهم الله تعالى. وكان معروفا يعني بالعباد بالعبادة والصلاح وكثرة الكرامات
رحمة الله.
يعني هذه الطبقة والله إن شاء الله يعني طبقة ابن قدامة والحافظ عبد الغني القرن السادس يعتبر يعني السادس إن شاء الله رحمة الله. وشيخ الإسلام يعني بينه وبين الطبقة دي يعني واحد، يعني يروي عن هذه الطبقة بواسطة واحدة يعني من
اللي هو كتب.
نعم يعني شيخ الإسلام أخذ عن تلاميذ ابن قدامة وتلاميذ عبد الغني. نعم
الشيخ
عبد القادر هل له كتب؟ نعم له كتاب الغنية، له كتاب، له عدة كتب يعني في الفقه وفي وكذلك أيضا في أعمال القلوب. قال: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. قال: ولنقتصر على هذا القدر من ذكر التوبة وأحكامها وثمراتها، فإنه ما أطيل الكلام فيها إلا لفرط الحاجة والضرورة إلى معرفتها ومعرفة أحكامها وتفاصيلها ومسائلها، والله الموفق لمراعاة ذلك والقيام به عملا وحالا كما وفق له علما ومعرفة. يعني هنا ختام الحديث عن التوبة، وتلاحظون أن أطول مقام يعني في كتاب مدارج السالكين هو مقام التوبة، يعني أطال فيه المؤلف يعني كثيرا رحمه الله، لكن قال أنه ما أطال في هذا المقام إلا لفرط الحاجة والضرورة، لأن المؤمن محتاج دائما إلى مقام التوبة يعني وأحكام التوبة وتفصيل مسائل التوبة. قال: والله الموفق لمراعاة ذلك والقيام به عملا وحالا. مر بنا يعني العمل هنا ممكن يشمل المقامات وأعمال القلوب اللي هي أعمال القلوب، ويشمل العمل أيضا أعمال الجوارح، وحالا الحال اللي هو ما يهبه الله تعالى للعبد يعني من هداية في قلبه ومحبة، يعني الأحوال القلبية التي تكون هبة من الله كما وفق له علما ومعرفة. هو أيضا ابن القيم رحمه الله بيفرق بين العلم والمعرفة، لأن المعرفة اللي هي مثل يعني يقول يعني المعرفة اللي هي الشيء الذي يعني كان غائبا فحضر، والعلم اللي هو الشيء الذي كان مجهولا يعني يعني زي مثلا إيه عرفهم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، فعرف إخوته يعني هو شيء كان يعني عنده علم بهم من قبل يعني، لكن كان غائبا، شيء كان غائب ولما حضر فقال إيه عرفه. مثلا ممكن نجيب آيات أخرى فيها عرفهم فيها المعرفة يعني. مثلا عرفتهم بسيماهم كذا، ولا تعرفنهم في لحن القول كذا. أحسنت. والذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني هم كان عندهم يعني علم من قبل بصفة النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، فلما يعني حضر النبي عليه الصلاة والسلام عرفوا أن هذا هو المقصود في مشار إليه في كتبه. وجاء يعني عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه أنه سأله بعض الصحابة رضي الله عنه عن تفسير هذه الآية، لأنه هو من أهل الكتاب يعني، فقال الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ما المقصود يعني بهذا؟ قال أرأيت يعني لو كان ابنك بين الناس أكنت تعرفه؟ لو ابنك في وسط 100 طفل تستطيع تقول هذا ابنك من بين الأطفال كلهم؟ فقال فهكذا نحن يعني أهل الكتاب الذين يعني يعرفونك، إذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام بين 1000 إنسان ولا يعني يقول هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يشتبه عليهم أبدا بشخص آخر هو الموصوف في كتابهم. فالعلم اللي هو قال مقابل الجهل يعني، مقابل الجهل. وبعدين ذكر أيضا أن العلم، فالعلم شيء مجهول يعني، ما كان عندهم فيه سابق يعني، يعني كانوا يجهلونه ثم يتعلمون، لكن المعرفة يعني شيء كان عندهم به علم سابق أو لكنه كان غائبا فحضر يعني. وكذلك أيضا يقول أن يعني زي مسألة اللي في المنطق يسمونها التصور والتصديق، يعني التصور اللي هو متعلق بالمفردات لكن التصديق بالجمل يعني، زي مثلا ما تقول زيد قائم، فمعرفة زيد زي يعني ما المقصود بزيد، هذا يسمى تصورا يعني، تصور لمعنى كلمة زيد هذا تصور، ومعنى القيام هذا تصور، لكن نسبة القيام إلى زيد هذا يكون إيه تصديقا يعني، تصبح جملة يمكن الجملة يعني اللي يمكن تقول لقائلها صدقت أو كذبت يعني، تقول زيد قائم ممكن تقول صدقت أو كذا، نسبة القيام إلى زيد. لكن فالمعرفة يقول ممكن تقول عرفت زيدا، بس لا تقول علمت زيدا، يقول لك ممكن تقول عرفت زيدا فهنا إيه، لكن يمكن لا يمكن أن تقول علمت زيدا، إذا قلت علمت زيدا لازم تقول إيه، علمت زيدا قائما، علمت زيدا جالسا، علمت زيدا مجتهدا يعني، تحتاج إلى أن تتبعه بذكر حاله يعني. فالمعرفة كأنها يعني معاني المفردات منفصلة، لكن العلم يتعلق بالجمل ونسبة الأشياء إلى بعض وما لها من الأحوال إلى آخره. فيقول يعني والله الموفق لمراعاة ذلك والقيام به عملا وحالا كما وفق له علما ومعرفة، يعني كأن المعنى هنا يعني مرات مثلا الإنسان يكون يجهل مثلا شيء من الواجبات أو كذا يعني ليس عنده سبب، وقد فهنا يحتاج إلى أن يتعلمه، مرات يكون يعني عنده علم به لكنه ليس حاضرا يعني كان مقصرا فيه، فالمعرفة أنه يحضر هذا الأمر ويصبح عاملا به. قال فما خاب من توكل عليه ولاذ به ولجأ إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا نهاية مقام التوبة، وبعده ينتقل إلى الحديث عن منزلة الإنابة، منزلة الإنابة إلى الله تعالى. الدرس القادم إن شاء الله.
استغرق من صفحة 141 إلى 307.
سبحان الله.
يعني أكثر 166 صفحة.
هذه في النسخة اللي هي مجلدين مش كده؟
إيه هذه.
النسخة اللي عندنا هذه اللي هي 5 مجلدات، لكن أخذ مجلد مجلد كامل في التوبة.
وقال
اللاذة به. لاذة، احنا قلنا ما لي سواك من ألوذ به، اللي هو اللواذ اللي هو اللجوء في طلب المحبوب. يا من ألوذ به فيما أؤمله، لسه قبل قليل قرأنا البيت، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره. فاللياذ اللي هو اللجوء في طلب المحبوب، ويقابله التعوذ اللي هو اللجوء في دفع المكروه. الله يبارك.